أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة 26 التي ذكر الماتن رحمة الله عليه فيها صورا ثلاث لصور اختلاف ما وقع عليه العقد مع ما وقعت عليه الإجازة. وكانت الصورة الأولى أن يزوج الفضولي على مهر معين كألف مثلا، ويجيز الأصيل العقد دون المهر. والصورة الثانية كانت عبارة عن أن يزوج على مهر معين فيجيز الأصيل العقد، لكن على مهر مغاير لذلك المهر الذي ذكره الفضولي، وكان مغايرا له جنسا أو كما. الصورة الثالثة أن يزوجه على شرط أو على عدمه فيجيز الأصيل من دون الشرط أو معه. وعرفنا أن الماتن تردد في الصورة الأولى بينما استظهر البطلان في الصورتين، ونقلنا كلاما للسيد الحكيم رحمة الله عليه يستشكل به على الماتن. وصل الكلام إلى تحقيق هذه المسألة. نلتفت جيدا أنه تارة نكون من القائلين بأن عقد النكاح ليس بحاجة إلى لفظ مخصوص، بل مطلق اللفظ الذي يدل عليه، يعني هذه زوجتك نفسي وقبلت أنكحتك وما شابه ذلك، لنفترض أنها ليست معتبرة في عقد النكاح. حينئذ عندما يأتي الفضولي ويزوج امرأة لشخص على ألف مثلا، كما لو قال له زوجتك هندا على ألف، حينئذ بعد أن علمت هند بالأمر قالت أجزت التزويج، والمفروض أننا نبني على كفاية مطلق اللفظ، فالأمر على هذا المبنى يكون في غاية السهولة، لأننا نجعل حينئذ هذه الإجازة إيجابا للعقد من قبل المرأة. غاية الأمر يكون الأصيل الآخر وهو الزوج بحاجة إلى قبول جديد، لأن ما أنشأه من الفضول كان مغايرا لما أنشأه الأصيل. ما أنشأه الفضول وما قبله من الفضول مغاير لما أنشأه الأصيل، لأن المفروض الأصيل أجاز من دون هذا المهر أو على مهر آخر كما في الصورة الثانية، فالأمر حينئذ في غاية السهولة ولا يحتاج إلى بحث طويل. أما على المبنى الذي عليه مشهور المحققين من أن عقد النكاح بحاجة إلى لفظ مخصوص وليس مطلق اللفظ. حينئذ إذا فرضنا أن دور الإجازة في العقد الفضولي هو مجرد تحصيل استناد العقد إلى المجيز وانتساب العقد إلى المجيز، ففي الصورة الأولى التي ذكرها الماتن يحصل هذا الاستناد. المفروض أنا الفضولي زوجت هذه المرأة على 1000، عندما علمت بذلك أجازت النكاح فقط، فهذا العقد الذي صدر مني بإجازتها يحصل الاستناد حتما. وإن كان الذي تعلقت به الإجازة بتمامه غير ما تعلق به العقد بلحاظ المجموع، لكن هذا المجموع ينحل إلى تزويج ومهر معين، والمفروض أن الأصيل قد أجاز التزويج كما أوقعه الفضول ولم يجز ماذا؟ المهر. فحينئذ يثبت للمرأة مهر المثل كما هو الحال في العقود التي لا يذكر فيها المهر. أما لو رجعت الإجازة لخصوص العقد إلى عدم رضاه بالمهر المذكور فلا يكون هناك تطابق بين الإيجاب والقبول، فلا يكون مطابقا لما قبله الأصيل، فيحتاج الأصيل بعد إجازة المرأة لعقد النكاح يثبت له الخيار. نلتفت جيدا، ربما بالمثال تتضح المسألة أكثر. الفضولي زوج امرأة لا هو وكيل عنها ولا هو ولي عليها ولا هو مأذون، زوجها من رجل على 1000. عندما علمت بالعقد قالت أجزت النكاح ولا أجيز المهر، وفرضنا أن الإجازة دورها دور إثبات استناد العقد إلى الأصيل، فاستند العقد إليها. حينئذ نقول المفروض الرجل الذي قال للفضول قبلت قد أجاز كل من النكاح والمهر، وقد قبل قبل بكل من النكاح والمهر، فهذه المرأة عندما رفضت المهر لا يكون هذا مطابقا لما قبله الأصيل الآخر، فيثبت له الخيار، له أن يقبل بذلك وله أن لا يقبل. وهكذا الحال فيما لو قبلت مهرا مغايرا لمهره، يعني يفهم الحال في الصورتين الأخيرتين مما ذكرت. هذا صناعيا يمكن قوله، لكن هل يمكن أن يستند إليه في مقام الفتوى بأن نكتفي بهذه الإجازة غير المطابقة بالكلية لمضمون مجموع العقد؟ هذا باعتقادي محل إشكال لا يترك فيه الاحتياط. هذا المقدار في المسألة 26 باعتقادي أنه كاف. المسألة 27 والعشرون، قال رحمه الله: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه. وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال. هذه المسألة ترتبط باختلاف العنوان الذي أجري على أساسه العقد مع العنوان الذي هو عليه في الواقع ونفس الأمر. الماتن رحمة الله عليه ذكر لهذه المسألة فروعا ثلاثة. الفرع الأول أن يقع العقد بعنوان الفضولية مع كونه وكيلا في الواقع لكونه ناسيا للوكالة. نلتفت جيدا، أنا وكيل وكنت أعلم بأني وكيل، وكلتني تلك المرأة، لكن مرة عدة أيام نسيت ذلك، فوجدت زوجا مناسبا لتلك المرأة فزوجتها، وأنا أعتقد بأن تزويجي من باب الفضولية، ولكني في الواقع كنت وكيلا وكنت على علم بالوكالة لكني نسيت. هذا هو الفرع الأول. في هذا الفرع الأول الماتن رحمة الله عليه أفتى فيه بالصحة واللزوم، وأن هذا العقد يخرج عن كونه عقدا فضوليا ولا يحتاج بطبيعة الحال حينئذ إلى إجازة من الموكل. الفضولية في هذا الفرع لا تصدق. ليه؟ لأن العقد صدر ممن له سلطنة في الواقع. غاية الأمر كنت ناسيا، والسلطنة لا يتوقف تأثيرها على الالتفات إليها. والعقود كما ذكرنا في بعض المسائل المتقدمة ليست من قبيل العبادات التي تتوقف صحتها على النية. فإذا المقتضي لهذا لصحة هذا العقد ولزومه موجود، وهو إطلاقات أدلة الوفاء بالعقد لمن له سلطنة عليه، والمانع مفقود لأن العقد ليس كالعبادة يتوقف على صحة تتوقف صحته على النية. ما ذكره الماتن في هذا الفرع صحيح لا غبار عليه، ولم يخالف في ذلك أحد حسب الظاهر. هذا هو الفرع الأول والأمر فيه سهل. الفرع الثاني أن أوقع العقد بعنوان الفضولية مع كوني في الواقع قد وكلني الأصيل. غاية الأمر لم يصلني التوكيل، خبر التوكيل لم يصلني. الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق أن كوني وكيلا كان معلوما لي، غاية الأمر نسيت. أما في هذا الفرع لا، لم أعلم بأصل الوكالة. هذه المرأة قالت لغلامها: فلان وكيلي اذهب وأخبره وأنا زوجتها قبل أن يصل إلي خبر التوكيل. في هذا الفرع الثاني أفتى الماتن فيه بالصحة واللزوم أيضا، لكن على إشكال. يعني هذا الفرع الحكم فيه بالصحة واللزوم ليس واضحا كالفرع الأول على إشكاله، إذا عبارته هكذا بل وكذا يعني يكون صحيحا ولازما إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه. هذا الإشكال بعد الفتوى يقتضي الاستحباب، الاحتياط الاستحبابي. خب في هذا الفرع اختلف المعلقون على العروة. فعن السيدين السيد الخوئي والسيد الخميني رحمة الله عليهما تقويت هذا الإشكال، لم يقبل الحكم بالصحة واللزوم، بل هذا من العقد الفضولي، فإذا لم تأتي الإجازة من قبل تلك المرأة بعد العقد يكون العقد باطلا. هذا السيد الإمام رحمة الله عليه والسيد الخوي. أكثر المعلقين على العروة وشراح العروة التزموا بالصحة واللزوم كما هو الحال في الفرع الأول، ولم يلتفتوا إلى الإشكال، ضعفوا الإشكال. إذن المسألة فيها أو هذا الفرع فيه خلاف. طيب وهذا الإشكال الذي أشار إليه صاحب العروة ما هو؟ هذا يمكن تقريبه بحسب تتبع كلماتهم بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الالتفات والتوجه إلى الوكالة معتبر فيها. هذا توجيه الإشكال بهذه الطريقة أمره سهل، قد يقال بأن إطلاقات أدلة الوكالة لا يشترط فيها الالتفات. الوجه الثاني وهو المهم وقد تفرد به السيد الخوئي رحمة الله عليه، لم أره حسب تتبعي لأحد قبل السيد الخوئي. ما هو هذا الإشكال؟ يقول هناك فرق جوهري بين هذا الفرع والفرع السابق. ما فعله المعلقون على العروة ألحقوا هذا الفرع بالفرع السابق. في كلا الفرعين أفتوا بالصحة واللزوم مع أنه يوجد فارق جوهر. كيف؟ المجري للعقد في الفرع الأول هو وكيل حقيقة، ليه؟ لأن المفروض المرأة وكلته وقبل الوكالة، لكنه نسي بعد ذلك. نسيان أنه وكيل لا يرفع وكالته، هذا في الفرع الأول. أما في هذا الفرع الأمر ليس كذلك. جوهر المطلب هو أن الوكالة من العقود ليست من الإيقاعات، والعقد يحتاج إلى إجابة وقبول. طيب هذه المرأة قالت لغلامها فلان الوكيل اذهب وأخبره، وبعد لم يخبره بعد، فلم يتم عقد الوكالة لأنه لم يصله الخبر بعد، فلم يقل قبلت، فإذا هو إلى الآن ليس وكيلا. فعندما أجرى الصيغة لم يكن وكيلا، لم يكن وليا، فيكون فضوليا لا سلطنة له. فكيف تقولون بصحته ولزومه وأنه لا يحتاج إلى الإجابة؟ عندما صدر العقد مني لم أكن قد قبلت الوكالة، والوكالة لا تتم إلا بالإجابة والقبول. نعم، لو قلنا الوكالة من الإيقاعات، مثل يكون مثل الطلاق، قلت زوجتي طالق فتطلق، علمت بذلك أم لم تعلم؟ لو كانت الوكالة هكذا، بمجرد أن تقول فلان وكيلي صار وكيلا، فيكون العقد قد صدر منه عن سلطنة، فلا يكون فضوليا. لكن المفروض أنه من مسلمات الفقه أن الوكالة من العقود وليست من الإيقاعات. فما دام لم يصل إلي خبر التوكيل وأقبال فأنا أجنبي عن العقد، فإجراء للعقد يكون إجراء للعقد من دون سلطنة، فأنا فضولي، فالعقد الفضولي ليس عقدا لازما. هذا وجه الإشكال بنظر السيد الخوي، ويراه إشكالا قويا. إذن الفرع الثاني لا يلحق بالفرع الأول، لا على نحو البت كما فعل أكثر المعلقين على العروة، ولا بنحو فيه إشكال كما فعل صاحب العروة، بل بنحو البت والجزم. هذا العقد يكون عقدا فضوليا ولا يلحق بالفرع الأول. هذا كلام السيد الخوي، وكما رأينا هو كلام متين وقوي. لكن في الواقع مع قوته لا نتفق مع السيد الخوي. نسلم معه بأن الوكالة من العقود لا الإيقاعات. إذا كانت من العقود فتحتاج إلى القبول من قبل الوكيل، والقبول من قبل الوكيل فرع وصول الخبر إليه، والمفروض لم يصل إلى الآن. هذا كلام السيد الخوئي في غاية الصحة. لكن نقول له أن الظاهر ممن التزم بالصحة واللزوم مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه لم يلتزم بالصحة واللزوم من باب الوكالة حتى يرد عليه هذا الإشكال المتين للسيد الخوي، بل التزم بالصحة واللزوم من ناحية أن إنشاء التوكيل فيه إذن وإجازة بالعقد، والإذن المتقدم على العقد إذا لم يطرأ ما يقطعه يكون مستمرا إلى ما بعد العقد، فيكون كافيا للحكم بلزوم المعاملة. وعليه فالحق مع مثل المحقق العراقي السيد الحكيم وغير ذلك من المعلقين الذين ضعفوا الإشكال الذي ذكره الماتن. شو قال فيه على إشكال؟ لم يقبلوا الإشكال بل حكموا باللزوم والصحة كالعقد الأول، وليس من باب القياس حتى نقول قياس مع الفارق، لا، حكم الفرع الأول والفرع الثاني واحدا، لكن الفرع الأول حكمنا بالصحة واللزوم لأجل أنه وكيل، في الفرع الثاني لا نريد أن نحكم بالصحة واللزوم لأجل أنه وكيل حتى يرد علينا إشكال السيد الخوئي، بل نريد أن نحكم بالصحة واللزوم من باب أن هذه المرأة عندما قالت لغلامها أخبر فلانا بأني قد وكلته فقد أجازت العقد. صحيح أجازت العقد قبل صدوره، لكن هذه الإجازة لم يحصل ما يقطعها فتكون مستمرة إلى حين صدور العقد، فيصدر العقد وهو مأذون فيه فيصح. ولذا تعبير السيد الحكيم إذا ندقق في كلامه تعبيره بالإذن لا بالوكالة. فإذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه إنما يرد فيما لو أردنا أن نصحح هذه المعاملة من باب الوكالة، كما صححنا المعاملة الأولى وحكمنا فيها باللزوم، حينئذ يكون إشكاله متينا في غاية القوة ولا دافع له، ولكننا لا نريد أن نصححها ونجعلها لازمة من باب الوكالة. بهذا البيان الذي بينته كأن السيد الخوئي في ذيل كلامه بعد إشكاله ملتفت إلى ذلك، حيث أشار إلى ما يفهم من كلام السيد الحكيم تحت عنوان توهم، فذكر أن توهم أن الفعل محكوم بالصحة ليش؟ لأجل تضمن إنشاء الوكالة للإذن فيه، وإن لم تتحقق الوكالة في الخارج لأنه الوكالة من العقود وليست من الإيقاعات، فدفع هذا التوهم بأن الإذن يتوقف على العلم به أيضا، فإنه لا يصدق أن من له الأمر قد أذن له وأنه مأذون بالفعل بمجرد إنشاء الإذن ما لم يصل ذلك إلى المأذون. فإشكال السيد الخوئي حينئذ أن هذا يكون من باب الرضا الباطني، والذي تقدم في المسألة 22 أنه لا يكفي الرضا الباطني للحكم بصحة العقد الصادر من الفضول. هذا الإشكال لا يرد على البيان الذي ذكرته، هذا ليس رضا باطني. قولها فلان وكيلي في تزويجي لأنه في ألفاظ الإجازة وألفاظ الإذن لا يشترط لفظ مخصوص، في لفظ أبرزته ليس مجرد شيء باطني، غاية الأمر هذا الإذن الذي فهمناه من اللفظ وليس رضا إذنا باطنيا. هذا الإذن الذي فهمناه من اللفظ كان مستمرا لأنه لم يحصل ما يقطعه، وغاية الأمر أن هذا الرجل عندما زوج المرأة زوجها بعنوان أنه أجنبي وفضولي وغير مأذون. هذا لا يضر، تقدم سابقا في إحدى المسائل أنه لا يشترط العلم بالفضولية، أو لأنه العقود من التوصليات ليست وليس من التعبديات، فهذا الإشكال للسيد الخوئي أيضا لا يرد. فالحق ما عليه مثل المحقق العراقي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما. خب، هذا تمام الكلام في أي فرع؟ في الفرع الثاني. فإذا الفرع الثاني كالفرع الأول في الصحة واللزوم وعدم الاحتياج إلى إجازة جديدة. غاية الأمر، الفرع الأول من باب الوكالة، الفرع الثاني من باب الإذن. الفرع الثالث هكذا: أوقع أو أزوج، أجري عقد النكاح على تلك المرأة بعنوان الفضولية، فيتبين بأني ولي. هذا يحصل. واحد مثلا لنفترض تزوج امرأة، وهذه المرأة غابت عنه فترة طويلة فولدت بنتا، وماتت تلك المرأة ولم يعرف هذا الرجل بابنته، فجاءت وسكنت قربه مثلا فقام وزوجها، فهو يعتقد بأنه فضولي وفي الواقع هو الأب. فإذا طبعا يمكن أن يذكر صور متعددة لهذه الحالة، قد يكون وصيا على القول بأن الوصي له ولاية وما شابه ذلك. فإذا مجري العقد أجراه بعنوان الفضولية فتبين أنه ولي. هذا الفرع الثالث. في هذا الفرع الثالث نلاحظ أن الماتن رحمة الله عليه تردد في المسألة، لم يفتي لا على نحو البت ولا فتوى مع إشكال، لا، تردد. قال: وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكالون. تردد في المسألة، فيه إشكال يعني فيه تردد. نكتفي بهذا المقدار لأنه هذا يحتاج إلى بحث أكثر إن شاء الله إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.